السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير في العناوين. الأنظار إلى مار مارون لإنقاذ لبنان، والطبقة السياسية تتلهى بالتأجيل وترحيل الملفات. جعجع مرشحا المحامي إلياس إصطفان عن المقعد الأرثوذكسي في زحلي، تفاهم مرمخايل خرب لبنان وأخذه إلى جهنم التي نحن فيها اليوم. رئيس القوات: الانتخابات فرصتنا لاسترجاع لبنان الذي ينقصنا، وزحل عرين الأسود التي أخرجت الأسد. قيس من معراب: أترشح باسم المسيحيين والشيعة والسنة في قضاء زحلي، والسيادة لا دين لها. هوكشتاين في بيروت حاملا عرضا للترسيم. سلام من بكركي يتعهد بملاحقة كل المحتكرين. صفير يتصل بميقاتي: المصارف جاهزة للمساعدة، وعدوان: الحكومة تتصرف مع الخطة النقدية كتهريبة. ميقاتي وعد المتعاقدين بإعطائهم بدل نقل ولكن وفق معايير. دخان كيف الأبيض قد يزيل شبح الدخان الأسود. تفاصيل بانوراما من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجان حتشيتي. غدا عيد القديس مارون شفيع لبنان، وإليه الأنظار شاخصة لخلاصنا من الجحيم الذي نتخبط فيه. فالملفات المهمة كالكهرباء رحلت إلى جلسات أخرى لمجلس الوزراء، والموازنة إلى الخميس، وثمة أسئلة عن خطة التعافي والمفاوضات مع النقد الدولي. المهم عند هذه الطبقة وأمام ما نعيشه من معاناة الترحيل، فيما المعاناة رحلت من بإمكانه الرحيل قصرا إلى دنيا الاغتراب. في الأثناء الاستحقاق الانتخابي في الواجهة، والدكتور جعجع الذي أعلن المحامي إلياس إصفان مرشحا عن المقعد الأرثوذكسي في زحلي، أكد أن اتفاق مرمخايل خرب لبنان وأخذه إلى جهنم التي نحن فيها اليوم، وقال أن الانتخابات هي فرصتنا لاسترجاع لبنان الذي ينقصنا، لبنان البحبوحة ولقمة العيش الكريمة، لبنان العزة والكرامة. واستذكر رئيس القوات الشهيد رفيق الحريري الذي عشنا في عهده هكذا أيام. على خط آخر يواصل المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين الذي وصل بيروت اليوم وسطته في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. ومن المحطات البارزة هذا الأسبوع يتوقع إنجاز الحكومة مشروع قانون الموازنة في جلسة ختامية الخميس.
إذن من معراب نبدأ، وترشيح إلياس إصطفان عن المقعد الأرثوذكسي في زحلي. كل التفاصيل مباشرة مع الزميلة إستيل صهيون. نعم إستيل،
مساء الخير رانيا. نعم، يعني إلياس إصطفان وجورج عيس إثمان أعلن عنهما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في احتفال في معراب أو في لقاء في معراب. أريد أن أذكر أن المرشح إلياس إصطفان هو عن المقعد الأرثوذكسي في زحلي، والنائب جعجع حتى هذه اللحظة، يعني هؤلاء هم أو هما الإثمان رشحهما الدكتور جعجع. وقد رأى جعجع أن تفاهم مرمخايل دمر لبنان، فهذا التفاهم في الحقيقة لا علاقة له بمرمخايل، بل له علاقة بالشياطين اللي كان باعثهم مرمخايل على وفق رئيس حزب القوات الدكتور جعجع. وقال:
تفاهم مرمخايل خرب لبنان، وأنا هون عم بحكي تاريخ مش سياسي. وبالحقيقة تفاهم مرمخايل ما علاقة بمرمخايل، له علاقة بالشياطين يلي كان داعسهم مرمخايل. هالتفاهم أدى إلى تشتيت العيال وإلى تغريب الناس عن بلدهم، حرمهم أبسط مقومات العيش، وأخذ لبنان على جهنم يلي نحن عايشين فيها بالوقت الحاضر. جربنا نحذر مرات ومرات وسخرنا طاقاتنا كلها تنقلهم على المخاطر يلي ممكن تتهدد لبنان إذا كفوا بسياساتهم. بدل ورقة قدمنا وراق، وبدل المشروع قدمنا مشاريع، وبدل جلسة الحوار عملنا نحويهم جلسات حوار مثل قلتها، بدل ما يسمعوا للبنانيين وأوجاعهم بيستفيدوا من طروحاتهم وطروحاتنا، سمعوا للإيرانيين وما فكروا إلا بمصالحهم. لليوم ورغم كل الضرر ورغم الانهيار بعدهم مستمرين بمشروعهم التدميري، وبعدهم لليوم لا عملوا شيء ولا رح يعملوا شيء. شعب لبنان رسم حدود حريته بنضاله تضحياته ودمه، مشان هيك رح يفلوا هني رح يبقى لبنان بلد الحرية والعيش الكريم والديمقراطية. في طريقتين للتعبير، إما بالشارع أو بصندوق الاقتراع. بالشارع فينا نعبر، بس منعبر وبس، ومنرجع عبيتنا من العشية وكأن شيئا لم يكن. بصندوق الاقتراع فينا نعبر ونغير، وفينا نغير كل شيء بالرغم من كل شيء صار. النظام الفعلي بلبنان بعده ديمقراطي، بس بدنا يكون ضل عنا إيمان بحالنا وبصوتنا بالانتخابات، وهيدا هدفنا بأيار 2022. نغير، لأنه إذا ما غيرنا رح نكفي نزول إلى ما لا نهاية، جهنم ما إلى قعر. من هون أهمية انتخابات 2022.
نعم أستل.
وعن الانتخابات أيضا قال أنه ليست فرصة لنا أو للقوات بفوز مقعد أو مقعدين يابيين، بل هي فرصة لاسترجاع لبنان الذي نفتقده، لاسترجاع دولة ومش دكانة أو غابة أو قبيلة. وقد اشتأنا أكثر أن نتخلص من الفلتان ومن أدى المرازل الذي نشهده في الداخل والخارج. وأيضا تابع جعجع،
اشتأنا نرجع نحس أنه عندنا دولة مش مخترية. ما يبخزوني كل المخاطير بلبنان، مخترية من أهم الوظائف، بس مش واحد يكون بموقع تاني ويتصرف كمختار. مش دكانة ومش غابة ومش قبيلة، وعندنا دولة بتحمينا، وأنه عندنا دولة بنعتز فيها، نعتز فيها برا وبكل دول العالم، وما منستحي مثل ما هلأ صار الوضع نقول إنا من لبنان. اشتقنا أكتر شيء نخلص من الفلتين ومن قد المراجل يلي عم بصير بالداخل وكمان بالخارج، واشتقنا نقول النشيد الوطني ونحن عم نعيش كل كلمة فيه. مش معقولة يكون في معركة هالقد مصيرية، هالقد كبيرة، هالقد محقة، وتكون زحلة لا سمح الله براتا، إلا أنه ما تكون زحلة بنصها بوسطها بعزة وبصلبة. أهلي، إخوتي، رفيقاتي، رفاقي بزحلة لكل الزحالة. لبنان بحاجة لكل واحد منا. أيام إنقاذ الوطن، بدنا سوا نخوض معركة التغيير، بدنا سوا نرجع نحط لبنان على سكة الإنقاذ. هالإنقاذ بده يكون من خلال أشخاص مشهود إلهم بكفاءتهم، نزيهين، محترمين، مخضرمين، قادرين يحملوا همومكم، منتميين لمجموعة كبيرة قادرة تحمل مشروع الإنقاذ المطلوب، لأنه أي واحد منا بمفرده ما في يعمل شيء. من هالمنطلق تخذ القرار بترشيح ابن زحلة المحامي استاذ الياس إصطفان على المقعد الأرثوذكسي لغير الزحلة.
نعم استل، وماذا قال الياس إصطفان؟
وقد شدد المرشح الياس إصطفان على أن ورشة العمل لإنقاذ الوضع لا تحمل طرف الوقت ولا طرف التردد، واعتبر أن هذا الامتحان القاسي يقتضي على الجميع عدم التهرب من المسؤولية واعتماد المحاسبة الفعلية بدل اللوم والنه. وقال
لبنان على مفترق طريقين، فإما أنه نستمر بهيدا التردي بمخالفة الدستور والقوانين والتفرد بالقرارات والخروج عن منطق الدولة وسوء التدبير والتخطيط وتكريس الغبن والفقر والتفرقة، وإما أنه نتجه إلى بناء دولة القانون والمواطنة والعدل والإماء. هيدي الدولة وهيدي المفاهيم وهيدي المرتكزات هي الجمهورية القوية يلي بدنا نعبر لها مع القوات اللبنانية ومع كل الشرفة والسياديين بالوطن. مشروع الجمهورية القوية لحتى يتحقق بده تضافر كل القوى الحرة المؤمنة بسيادة لبنان، بيتطلب قوة مجتمعية منظمة، بيتطلب قوة فكرية وازنة، بيتطلب خبرة بالتعاطي السياسي، بيتطلب امتداد وتواجد على كامل رقعة الوطن، بيتطلب القوات اللبنانية يلي مادي ايدها وفاتحة بواب التلاقي لكل اللي بيشبهوها.
بدوره قال النائب جورج عايس انهم لم يستطيعوا انتقاد القوات، ولا جورج عايس فاتهمونا باننا نرهن قرار زحلة الى معراب. هذا الاتهام كذبة بدعة وخدعة، وتابع احكموا وجاهروا بالحق ولا تخشوا من صاحب منصب او حامل سلاح، فالمنصب يترك وحده، الحق في عيوننا يلمع والعدل على رؤوسنا يسلط. وقال
المقعد في زحلة والمعركة في لبنان، لسنا من سعاة الكراسي ولا من متجنبي المعارك، فنحن في القوات اللبنانية ندرك جيدا أن أرضية المقاعد هي خدمة الناس، وسقف المعارك شهادة من أجل القضية، فإن أهملت خدمة الناس اهتز كرسيك، وإن خشيت الشهادة من أجل الحق سقط السقف على رأسك. ولأننا من الناس أرضيتنا صلبة، ولأننا أصحاب قضية فسقفنا عال وعال جدا. كان بودي أن نحتفل اليوم بالإنجاز الكامل لكل ما حلمنا به معا منذ 4 سنوات، لكن الثبات بوجه الرياح العاتية جدير أيضا بالاحتفال. الثبات بوجه هذه الزمرة الحاكمة وبوجه زمر الحقد والكيد والحسد هو بذاته إنجاز لا بل إعجاز. إنجاز أن نكون في التشريع أوائله وفي الرقابة أول الممارسين وربما آخرهم. إنجاز أن نطالب بحكومة مستقلة قبل قيام الثورة، وأن ننسحب من الحكومات عند قيامها، وأن نبقى على موقفنا بعد تحول الثورة عواميد ملح تتنازعها سدوم الأهواء وعمورة المصالح. وإنجاز أن نبقى صدى لصرخة بطريرك لبنان ونشاز في سيمفونيات المنبطحين، وأن نبقى مع سلاح الجيش ضد سلاح الميليشيا، وأن نبقى مع الكفاءة في التعيينات ضد المحاصصة والمحسوبية، وأن نبقى مع وجود المسيحيين في لبنان واستبقاء دورهم ضد المتاجرة الشعبوية بحقوقهم. وإنجاز أيضا أن نقف ضد خنق التحقيق في جريمة المرفأ، وضد سرقة الاحتياط الإلزامي لدى مصرف لبنان، وضد منح سلفات الخزينة لمؤسسة كهرباء فاشلة، وضد الموازنات الظالمة، وضد حرمان المغترب اللبناني من حقه بالتصويت، وأن نقف ضد كل عهر الحكام وصفقاتهم وإلى جانب كل قضايا الشعب وألامه.
رانيا، قبل أن أختم أريد أن أشير إلى أن المرشح الياس صفين هو محامي دولي متخصص بقوانين البنوك والشركات والمؤسسات المالية، وهو مؤسس وشريك مدير لمكتب المحاماة الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة لو هاوس بفرعيه أبوظبي ودبي، إضافة إلى مكتب محاماة في لبنان.
نعم، شكرا لك أستاذ صهيون، حدثتنا من معرب. يجري مستشار الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين الذي وصل إلى لبنان آتيا من إسرائيل محادثات مع عدد من المسؤولين. هوكشتاين الذي تستمر زيارته لمدة يومين يحمل عرضا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وسيثير أيضا في محادثاته مسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن.
كشف مصدر رسمي لوكالة رويترز أن لبنان تلقى خطابا من ألمانيا يطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامي، إلا أن الناطقة باسم وزارة العدل الألمانية رفضت التعليق للوكالة ما إذا كانت ألمانيا أرسلت طلب تعاون إلى لبنان بشأن الأوضاع المالية لسلامي.
مجلس الوزراء اتفق على تخصيص جلسات خارج جلسات الموازنة لبحث الملفات المهمة كالكهرباء وميقات وعد المتعاقدين بإعطائهم بدل نقل ولكن وفق معايير. من السرايا مريم موسى.
عاد وزراء الثنائي الشيعي لحضور جلسات مجلس الوزراء بعد أن كانوا قد ربطوا عودتهم بجلسات الموازنة فقط، ليحضروا اليوم جلسة عادية على جدول أعمالها 76 بنداً لا بنود استثنائية، إنما من خارج جدول الأعمال سيطرح وزير التربية على الرئيس ميقاتي تعديل بدل نقل الأساتذة المتعاقدين. بند شكل خلافاً بين الوزراء هو البند رقم 16 المتعلق بإلغاء صلاحيات مدعي عام التمييز الذي قدمه النائب زياد أسود، إلا أن المجلس لم يوافق عليه وأعاده إلى مجلس النواب. وزير التربية وزير الإعلام عباس الحلوي تلا مقررات المجلس بعد انتهاء الجلسة.
طلب وزارة المالية تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مسودة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام وخطة العمل التنفيذية تمهيدا لإقرارها وتيسير تنفيذها ومتابعتها ووضع المراسيم والنماذج التطبيقية المتعلقة بقانون الشراء العام. الموافق على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المرسوم للشراء رقم 34 تاريخ 5/8/67 وموضوعه التمثيل التجاري بعد الأخذ بملاحظات وزارة الاقتصاد والتجارة. تشكيل لجنة وزارية لدرس موضوع مبنى إهراءات القمح المعرض للسقوط في مرفأ بيروت ورفع تقريرها في مهلة أقصاها نهاية شهر شباط الجاري.
هذا وتم الاتفاق على تخصيص جلسات خارج جلسات الموازنة لبحث الملفات المهمة كالكهرباء والملفات المتعلقة بالنفايات والبيئة. من السراي مريم موسى، لبنان الحر.
في هذا الوقت أعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير أنه بعد البلبلة التي رافقت ما اعتبر مستودة لخطة الحكومة الإنقاذية اتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأكد أن الجمعية ما زالت بانتظار الخطة التي يعمل عليها، وبالتالي لا يمكنها إبداء الرأي بما لم يعلن عنه بعد.
وقال صفير إن المصارف التي خدمت لبنان في الداخل والخارج وساهمت بنهضته الاقتصادية لا تزال جاهزة للمساعدة في كل ما يخدم مصلحة لبنان، وأشار إلى أنه لمس من رئيس ميقاتي كل الحرص على وضع خطة مالية شاملة تنقذ لبنان من أزمته بالتعاون مع المعنيين وصندوق النقد الدولي، وتحفظ بالدرجة الأولى حقوق المودعين وواقع القطاع المصرفي في لبنان ضمن الإمكانات المتاحة.
وكانت الهيئة الاقتصادية استهجنت قرار الحكومة باحتساب الدولار الجمركي على أساس منصة صيرفة، محذرة من أن تداعياته ستكون كارثية.
وأمام السرايا اعتصام تحذيري لمتعاقدي الجامعة اللبنانية مع مهلة أسبوعين لتوقيع تفرغهم. ريشار حرفوش.
نفذ الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام مدخل السراي الحكومي لمطالبة مجلس الوزراء بعقد جلسة لإقرار ملف التفرغ في أقرب موعد بهدف إنقاذ العام الجامعي. وطالب المتحدث باسم اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية حامد حامد من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي توقيع ملف التفرغ ورفعه فورا إلى مجلس الوزراء.
إن إضرابنا المفتوح ما زال مستمرا بثبات، والسواد الأعظم من الأساتذة المتعاقدين ما زال مصرا على الإضراب حتى إحقاق الحق وإقرار التفرغ. والإضراب الذي ما زال يشارك فيه مئات الأساتذة ما هو إلا صرخة محقة تجاه المسؤولين في الحكومة من أجل الجامعة اللبنانية وطلابها وكادرها التعليمي، وهو لن يتوقف حتى إقرار التفرغ. وفي حال، اسمعوني جيدا هنا، وفي حال لم يقر الملف في غضون أسبوعين، فإن من عاد إلى التعليم تلبية لرغبة معالي وزير التربية ورئيس الجامعة سيلتحق بالإضراب مجددا، وعليه فليتحمل الجميع المسؤولية الكاملة.
هذه التحركات ما بتهدد العام الدراسي للطلاب؟
نحن قلنا إنه في حال إقرار هذا الملف فإننا سوف نعوض على طلابنا الأعزاء كل ما فاته.
أما عضو اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية هشام الفلوف فقال للبنان الحر:
هذه مسؤولية السلطة التنفيذية، يعني بالنهاية هل بدها جامعة وطنية ولا بدها تخصص التعليم؟ هيدا السؤال، وأنا برأيي لازم الشعب اللبناني كله يتحرك ليحافظ على هيدي الجامعة. يعني إقرار ملف يمكن من ألف دكتور ممكن يضمن استمرارها بالحد الأدنى، ممكن نلجأ للتعليم المدمج للتوفير نوعا ما، بس مش منطق انه الجامعة تكون عم تعلم عن بعد وبالمقابل في التعليم الرسمي عم يعلم حضوريا نوعا ما والتعليم المهني عم يحاول. فنحن برأينا التعليم عن بعد هو لحتى بمحل معين يغطوا عن هجرة الأساتذة.
وحتى إقرار ملف التفرغ الدروس معطلة في حرم كليات الجامعة اللبنانية، والطالب كالعادة يدفع الفاتورة. من أمام السراي الحكومي بيروت، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
عدوان الحكومة تتصرف مع الخطة النقدية كتهريبة، ونشاط اللجان مع هنادي سمرة.
استغرب رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان كيف يتم التصرف مع الخطة النقدية الاقتصادية من قبل الحكومة وكأنها تهريبة، فيما يجب أن تحكم هذه الخطة مستقبل البلد. من جهته النائب بلال عبد الله أشار إلى أن لجنة الإدارة ناقشت اقتراحان يتعلقان بموظفي وأجراء وعمال البلديات والمستشفيات الحكومية.
اليوم كلنا بنعرف أنه هالخطة المالية النقدية الاقتصادية بدها تحكم هي مستقبل البلد لسنوات متعددة، وبدها تتحكم بالعباد وبالبلاد لسنوات متعددة. بأي بلد بالعالم خطة بهالأهمية بهالتأثير الموجود فيها على حياة الناس وحضرهم ومستقبلهم بتتم بالطريقة التالية، يعني بصير في تسريبات عن أرقام حكي عنها لبعض وسائل الإعلام دون أن تعرض أن تتميز بالشفافية. بس الأهم بهيك النوع من الأمور شو لازم كان يصير؟ كان لازم أنه هذه الخطة تعرض على مجلس الوزراء، تناقش بعلنية وشفافية كلية، تقر بمجلس الوزراء، ومن ثم تأتي إلى المجلس النيابي يلي هو سلطة رقابية، كمان تناقش وتقر، وعلى هالأساس بيتم التفاوض مع صندوق النقد، مع غير دول، مع كل الأمور يلي تتبع بعدين. أما أنه المرأة كأنه عم نعمل تهريبة بدون ما تاخد موافقة مجلس وزراء وترجع تمرق على المجلس النيابي، طب أنا عندي سؤال، فرضا تم التفاوض مع صندوق النقد على هيدي الخطة اللي عم يحكوا عنها يلي لم نطلع عليها ويلي اطلعنا فيها من خلال الإعلام، أكيد نحن منا موافقين عليها أطلاقا لأنه بتحمل المودعين وبتحمل الناس المعطرين كل أعباء وممارسات وفساد وأخطاء طبقة ومنظومة هي كانت مسؤولة بالعشرين ثلاثين سنة الأخرين. طيب بدي افترض أنا أنه هالخطة وافق عليها صندوق النقد موافقة مبدئية، اجت على الحكومة، اختلفوا بالحكومة، ما مشي، شو بنكون عملنا؟ فرضا مشيت بالحكومة، اجت على المجلس النيابي ومجلس النيابي رفضها وواجه الحكومة فيها، شو بنكون عملنا؟ بنكون عملنا انه نحن بعدنا عم نتعاطى ببلد ديمقراطي عنده دستور، عنده قوانين بطرق غير قانونية وغير دستورية.
لجنة الصحة في المجلس النيابي أيضا برئاسة النائب عاصم عراجي بحثت صعوبة الحصول على قسم كبير من الأدوية وخاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة والمستعصية والتفاوت في أسعار الصيدليات، فيما لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشيل موسى تطرقت إلى إصدار المراسيم التطبيقية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في مجلس الوزراء ومناقشة مندرجات القانون المتعلق بتجريم التعذيب. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
وفي عين التين عرض رئيس مجلس النواب مع وزير الأشغال علي حمية نتائج زيارة الوزير فرنسا، وهي زيارة تناولت مواضيع من بينها ملف سكة الحديد التي يبلغ طولها 407 كيلومترات. حمية أعلن أن هناك شركتين فرنسية وإسبانية مستعدتين للقيام بدراسة لموضوع شبكة سكة الحديد ودراسة الجدوى والتكلفة لإنشائها. ولفت وزير الأشغال إلى أنه عرض مع بري أيضا إعداد الهوية القانونية لمرفأ بيروت والمرافق اللبنانية وإعداد المخطط التوجيهي الذي على أساسه سيعاد إعمار المرفأ.
وزير الاقتصاد من بكركي يعد بملاحقة كل المحتكرين. عبد متى.
أكد وزير الاقتصاد أمين سلام بعد لقائه البطريرك المارونية الكاردينال مارك شارة بطرس الراعي على الدور الوطني الذي تقوم به بكركي من أجل كل اللبنانيين. سلام وعد اللبنانيين بعد اللقاء بالاستمرار في العمل لاستكمال المسيرة التي بدأتها وزارة الاقتصاد لحماية المواطنين وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين وكل من تصه نفسه استغلال الشعب اللبناني.
حنكون لقلو بالمرصاد بكل ما أوتينا من قوة. هن بيقولوا نحن ضعاف، نحن منقلهم هن كتير عم يستخفوا فينا، نحن إمكانياتنا حتفاجئهم بعدة مطارح لأنه في أطر فينا نشتغل فيها. حتلجم كل من تسول لنفسه أنه يغلط بحق الشعب اللبناني واستغلاله بهالمرحلة. في نحن شغل على الأرض عم ينشغل، حيتطور وحيتوسع، وحتى آلياتنا نحن كوزارة اقتصاد اليوم عم بيصير تعاون مع جهات دولية وجهات أمنية وقضائية أنه نوسع هامش الرقابة. واللي أهم من كل هيدا أنه عنا نحن مشروع تشريع كتير كبير ماشيين فيه اليوم يتعلق ببعض القوانين الأساسية، منا قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك اللي هن حيرجعوا فعلا يحموا المواطن اللبناني من الاحتكار، وحيوضعوا أطر اقتصادية على المدى الطويل بتخلق استدامة بالحماية وبالجودة وبكل يعني ما يطلبه المواطن اللبناني من ضمانة من الدولة اللبنانية.
بدوري أثنى البطريرك الراعي على الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد خصوصا لجهة ملاحقة الذين يتاجرون بلقمة الشعب خصوصا في ظل الأزمة الصعبة التي نعيشها في هذه الأيام، إشارة إلى أن البطريرك الراعي يترأس غدا قداس عيد شفيع الطائفة المارونية في كنيسة مرمرون الجميزي، ومن المتوقع أن يحضره رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي. من الصرح البطريركي في بكركي، كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
في المواقف، اعتبر الوزير السابق اللواء أشرف ريفي أن المحاولات والمناورات المكشوفة لطمس جريمة تفجير المرفأ هي اغتيال ثان للشهداء والعدالة. وقال في تغريدة حذاري أن يتوهم حزب السلاح أنه قادر على تعطيل التحقيق في الجريمة وتجاوز الحقيقة والعدالة، وكل التضامن مع أهالي شهداء المرفأ والجرحى، لا استقرار لوطن يحكمه القتلة والمجرمون والسرقون الفاسدون، ختم ريفي.
مرشح القوات اللبنانية في منطقة البترون غياس يزبك قال إن الاتصالات قائمة مع القوى والشخصيات السيادية في كل الدوائر والمناطق لمواجهة مشروع الانقلاب على الدستور واتفاق الطائف والذي يقوده حزب الله بتغطية من التيار الوطني الحر. أضاف غياس يزبك عبر تويتر: السياديون الحقيقيون نعرفهم ويعرفوننا.
ما سبب زيادة 10% على فاتورة مستخدم البطاقة الائتمانية؟ ستريتا بعينه.
كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن 10% التي يتم زيادتها على فاتورة مستخدم البطاقة الائتمانية بدل الدفع نقدا، إن في المطاعم أو محل الألبسة وحتى في محطات الوقود، إلا أن ذلك يتفاوت بين محطة وأخرى. نقيب أصحاب المحطات جورج لبراكس أوضح سبب هذه الزيادة.
اليوم بس أنت تدفع بالكريدت كارد في محطة البنزين، المصرف بياخد عمولة تقريبا 2%، هيدي بتكلف على سعر التانك اليوم بحدود بين 7000 و 7500 ليرة، هيدي بياخدها البنك. نحن جعلتنا على تانكة البنزين كلها يتساوى 14000 ليرة، وأصلا مش عم تكفينا مصاريفنا التنزيلية. يعني ما في عندنا نحن سعر مثل بغير مطارح بالسوبر ماركت أو بمحلات التياب أو ما بعرف وين، إنه من ضمن السعر بطئ شعية هيدي المصاريف الزيادة. نحن واضحة رخصة المصاريف في بعض المحطات، عمد إنه أوكي علنا عم بيقولوا للمواطن إنه أنا البنك بياخذ مني هالقد، أنا هاي العمولة عم بتكلفني هيك بالبنك لحتى ما تصيلك قصة الكريدت كارد. تاني شغلة، في شغلة تاني كمان بدنا نعرف شغلة، إنه المصاري اللي عم يتاخذوا بالدفعه بالكريدت كارد نحن عم بيروحوا ينحطوا بالبنك مش عم يرجعوا لنا. يعني نحن لأنه نحن بندفع كاش حق المصاري للشركات المستودية لحتى نسحب فيهم بنزين، حق الشرعي صاحب المحطة يسترجع العمولة اللي عم ياخذها البنك. ما عم يزيد تانكة البنزين ليلعب بسعره، لا، عم يقول بالكاش تدفع حق كاش حق 360,200 اليوم تدفع 360,200، إذا بدك تدفعي بالكار في عمولة بيخدها البنك.
يعتبر المعنيون أن هذه الضريبة غير مشروعة وأن لجنة الرقابة على المصارف هي المسؤولة عن متابعة هذا الملف، وأمام الأزمة الاقتصادية هناك تجاهل لدور هذه اللجنة ولدور الدولة ككل.
دعا أهالي منطقة عين الرميني إلى المشاركة الكثيفة في الوقفة التضامنية مع أحداث غزوة عين الرميني والمبعدين قسرا وأهليهم في 7 مساء غد أمام مزار سيدة المراية عين الرميني.
تطور إشكال فردي في بلدة مشت حسن الحدودية في عكار بين شبان من عائلتين لم تعرف أسبابه بعد إلى تضارب وإطلاق نار وإصابة عدد من المنازل من دون وقوع إصابات بشرية، وحضرت القوى الأمنية ودورية من الجيش إلى المكان لفرض الهدوء وتعقب المشاركين فيه.
في أخبارنا الإقليمية والدولية، دخان أبيض من كييف يطرد شبح الدخان الأسود المهدد باجتياح وشيك. فبعد محادثات أجراها مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك حلولا ملموسة وواقعية لإنهاء التوتر بين الغرب وروسيا. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني: أعتقد أن هناك بعض الحلول الملموسة والواقعية التي ستسمح لنا بالتقدم آملا في أن يستقر الوضع قريبا.
أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتوقع عقد قمة قريبا مع قادة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا بعد محادثاته مع ماكرون في كييف.
وقال زيلينسكي في خلال المؤتمر الصحفي: نتوقع في المستقبل القريب أن يكون بإمكاننا عقد المحادثات المقبلة بين قادة صيغة النورماندي الرباعية في إشارة إلى المفاوضات الرامية إلى وضع حد للنزاع في شرق أوكرانيا.
ورغم إيجابية التصريح الفرنسي وبعد ساعات فقط من إعلان باريس أن الرئيس الروسي وعد بعدم إجراء أي مناورات جديدة قرب الحدود مع أوكرانيا في الوقت الحالي، ذكرت وكالات أنباء روسية أن مناورات عسكرية بدأت جنوب روسيا اليوم.
بعد نكسة رئاسية أعلن البرلمان العراقي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من الغد. أما في ليبيا فشدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أنه يضع في أولويات عمله إنجاز مشروع تتوافق فيه كل الآراء في البلاد. وفي خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أكد أن المجلس الرئاسي يسعى إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت باعتبارها الحل والمخرج لأزمة البلاد.
أثنت وزارة الخارجية الأمريكية على الجهود التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذ الطفل ريان الذي لقي حتفه بعد سقوطه في بئر عمقها 32 مترا.
في الملف الصحي العالمي تتوقع شركة فايزر الحصول على 54 مليار دولار من مبيعات اللقاحات في العام 2022.
قتل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، قال إنهم أعضاء في خلية إرهابية نفذت عمليات إطلاق نار ضد جنود ومدنيين إسرائيليين في المنطقة في خلال الأسابيع القليلة الماضية. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية مقتل الفلسطينيين 3، وقال الجناح العسكري لحركة فتح إن الرجال 3 أعضاء به.
أفيد بمقتل 32 عسكريا من القوات الحكومية اليمنية بينهم 4 ضباط في خلال هجوم السبت الماضي على منطقة في محافظة حجة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية وسيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بتحول تدريجيا بالنهار لغائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة بتشتد أحيانا وبتوصل لل 75 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الشمالية. بتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من الظهر مع تساقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1700 متر بالنهار. بيدنا مستوى تساقطها مع انخفاض بدرجات الحرارة تدريجي لتلامس 1300 متر. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. الخميس طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار متفرقة فترة قبل الظهر وثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. بتنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر وبيتحسن الطقس تدريجيا. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الثلاثة فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في بانوراما الأنظار إلى مارمارون لإنقاذ لبنان والطبقة السياسية تتلهى بالتأجيل وترحيل الملفات. جعجع معلنا مرشحي القوات في زحلي جورج عقيس والياس أصطفان، تفاهم رمخايل خرب لبنان وأخذه إلى جهنم التي نحن فيها اليوم. رئيس القوات الانتخابات فرصتنا لاسترجاع لبنان الذي ينقصنا وزحلي عرين الأسود التي أخرجت الأسد. عقيس من معراب أترشح باسم المسيحيين والشيعة والسنة في قضاء زحلي والسيادة لا دين لها. هوكشتاين في بيروت حاملا عرضا للترسيم. سلام يعد من بكركي بملاحقة كل المحتكرين. صفير يتصل بمقاطي المصارف جاهزة للمساعدة وعدوان الحكومة تتصرف مع الخطة النقدية كتهريبة. مقاطي وعد المتعاقدين بإعطائهم بدل نقل ولكن وفق معايير. دخان كييف الأبيض قد يزيل شبح الدخان الأسود.
بانوراما انتهت، شكرا لإصغائكم وشكرا للزميل المخرج رواد شويح.
إلى اللقاء.